يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة درس الليلة درس مهم جدا وبيتناول قضية يجب أن كل مسلم يلتفت إليها، مشكلة المسابقة، وأن الإنسان يتسابق إلى كل خير قبل أن يأتي عليه يوم يندم على كل ما فات. زي درس الليلة بعنوان الفرصة الأخيرة. الفرصة الأخيرة، أكيد كل أحد فينا جماعة مر في حياته بموقف معين كان هو ده آخر فرصة ليه. طالب صيد سنتين، ربنا نجح جامعة طلاب المسلمين يا رب، وآخر سنة دي الفرصة الأخيرة، بيعمل إيه؟ بيكرس حياته كلها ويكسب جهوده كلها. ليه؟ لأنه لو صيد هيترفض، أو على الأقل اثنين اللي كلية إيه؟ أقل، وأهله طبعا وراه بكل النفقات والإمكانات واللي أنت عايزه تحت أمرك، وأن مهد لك الجو ونروق لك المسألة، ليه؟ عشان يعد، صح ولا؟ يبقى دي الفرصة الأخيرة. واحد شغال في مصنع أو في مؤسسة وجاله إنذار، والتاني والتالت إيه؟ هيبقى رفض، فبياخد باله إن دي الفرصة الأخيرة، وهكذا. دخل مشروع تجاري خسر مبلغ، والمشروع الثاني خسر مبلغ، ما فضلش معاه الاخر مبلغ، فدي ايه الفرصه الاخيره. انسى بقى الكلام ده كله، وتخيل لما تكون الفرصه الاخيره في ان انت امامك فرصه واحده لتنجو من النار وتخش الجنه، وهي دي الفرصه الاخيره. هي دي المساله. في امر الدنيا ممكن تتخيل الفرصه الاخيره، في امر الاخره صعب. ازاي يعني؟ في امر الدنيا انا سويت سنتين، هي دي الفرصه الاخيره، انا عرفت خلاص. طب في امر الاخره ممكن تجي لك موعظه، ممكن يجي لك تذكرة، ممكن تجي لك حاجة تذكرك بالله، تذكرك بالآخرة، تذكرك بالجنة بالنار. لو لم تستجب ما تعرفش يا ترى هعيش بعدها ولا مش هعيش، ما تعرفش. لكن ممكن تتخيل. تتخيل ازاي؟ ممكن تتخيل وتستحضر، وده من خلال قصر الامل، ان انا لازم اتخيل كل ليلة ان هي دي اخر فرصة ليه. انا ممكن انام ما اصحاش، انا ممكن اصلي ما اعرفش ادرك الصلاة اللي بعدها، انا ممكن يجي عليا شهر رمضان ما اضمنش الشهر اللي بعده، انا ممكن يجي عليا موسم الحج لو ما حجتش ما اضمنش حج تاني. انت واخد بالك؟ فدي بتتخيلها لك انت مش على يقين، لان ما حدش عارف هو هيموت امتى، صح ولا لا؟ يبقى اذا في امر الدنيا تقدر تعرف، في امر الاخره لا، تخيل بقى. وهي دي مساله قصر الامل اللي وصلت السلف رضي الله عنهم وارضاهم للي وصلوا له. كان بعضهم كان لما عاوز يقيس قصر الامل عند نفسي وعند اخواني، فيقعد كده وسط حبايبه واخوانه يقول كيف بلغ بكم قصر الامل؟ ها؟ وصلت لحد فين؟ فواحد يقول له والله ما نمت ليله الا وايقنت انني لن يطلع علي الصبح. قال له لا، ده انت طويل الامل. امال انت بقى كيف بلغ بك قصر الامل؟ قال والله ما صليت صلاه الا وادركت يقينا اني لن ادرك الصلاه التي بعدها. حته قصر الامل، لما الانسان يكون عنده حته قصر الامل في امر الدنيا وان هو يخلد فيها، فضلت لي عنده ايه؟ على طول اقبال على الطعام. وهي دي معنى قول احد الصحابه، ده مش حديث، اللي هو اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. ايه معنى الكلام ده؟ بعض الناس طبعا فاهمه ليه الكلام ده، فهم برضه مغلوط. ازاي؟ يقول لك اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، يعني جمع اللي تقدر تجمعه عشان تعيش انت وايه؟ واولادك واحفادك واحفاد احفادك ايه؟ في النعيم ده؟ لا، مش ده المقصود. اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا معناها اني تمهل، فامشوا في مناكبها بالراحه. اللي ما تقدرش تعمله النهارده ان شاء الله تعمله بكره، واللي ما تقدرش تكسبه النهارده هتكسبه بكره. في امر الدنيا ما تشغلش نفسك. النهارده جالك رزق الحمد لله رب العالمين، ما جالكش ان شاء الله بكره ربنا يرزقك. طالما عندك لقمه تاكلها وتعيش بيها خلاص. وحبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يدعو دائما، والحديث في الصحيحين، اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. قوتا يعني ايه؟ يعني ما يسد الرمق ولا يفيض. ده ما يسد الرمق ده يعني مش معناه انه يشبع، لا، يسد الرمق. وطبعا مش هيفيض لان هو اصلا ما شبعش عشان نقول يفيض، لا، ده ما يسد الرمق وكفايه. وده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان اكثر دعاء النبي عليه السلام بعد الدعاء الثاني اللي هو اللهم مقلب القلوب ثبت قلب على دين، كان اكثر دعاء ابويه هو ايه؟ اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. يبقى حته الفرصه الاخيره ان انا اغتنم اي لحظه في طاعه الله سبحانه وتعالى. زيك ربنا ليه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم مش أبقالش نعمة، ولو قال نعمة لصدق سبحانه وتعالى، إنما قال إيه؟ وأتممت عليكم إيه؟ نعمتي. إيه هي النعمة؟ ورضيت لكم الإسلام دينا، هي دي النعمة. الإسلام بس كده نعمة؟ طبعا. طب نعمة في إيه؟ في كل حاجة. إحنا من غير الإسلام ما كناش تبقى حاجة، ما كانش يصلح إن إحنا نطلق علينا أصلا لفظ آسف يعني إن ده يقول لك ده بني آدم. ليه؟ لأن انظر لأحوال الناس اللي عايشين على غير الإسلام، حياتهم عاملة إزاي؟ أعلى معدل رفاهية موجود في العالم فين؟ في السويد وسويسرا وأمريكا ودول أوروبا، وأعلى معدل انتحار في العالم كله في السويد. سبحان الله. طب ليه؟ ده الأصل يعني الأصل غير كده، يعني المفروض يبقى غير كده. أنا ناس بتنتحر ليه؟ متضايق زهقان، ما عندوش فلوس، مش عارف يتجوز، ناس مضايقينه، لما ده كل المتعة عنده، كل ما لدرجة إن هم بيألفوا حاجات يتمتعوا بيها علشان هم زهقوا من اللي عندهم. يعمل أي حاجة، يجيب عزك الله شوية ديوك ويعمل مسابقة لخناقة ديوك. أه والله، أنا أجيب الديك بتاعه وأنت تجيب الديك بتاعك ويقعدوا ياكلوا في بعض وبعدين لا أنا إيه؟ أه يعني واخد بالك؟ ونجوزوا بورثة في الآخر، المهم يعني. وعزك الله وسباق الكلاب وتسريحة الكلاب، ده مش سباق بس، تسريحة. أنا أجيب لولو وأنت تجيب سوسو ونقعد نسرح ونعمل فيونكة وكده. أه والله، وفي النهاية ياخد جايزة وطالع بيتصور معايا إيه؟ سبحان الله. فأشياء عجيبة دي والله بيخترع. تلاقي واحد عامل مسابقة لتسلق الجبال، يفضل طالع الجبل قد ايه يا جماعة؟ شهرين كاملين والله، شهرين طالع جبل الهيمالايا، طالع شهرين وعمال هو ويلا يا جدع وشد وفلح وعملهم كده واحنا بس. هو ده نعم، ده هدفه في الحياة، خد جايزة والتلفزيون صوره وعمل كده. ليه؟ ما عندوش حاجة تشغله. المؤمن ده غير كده، المؤمن ده وقته غالي قوي. حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك نعمتان، والحديث البخاري مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرغ. اوعى تفرط، ولذلك يجي لك في حديث تاني يقول لك خد بالك لو فرطت طبعا هنقلك بقى على الصورة التانية. والنبي دايما عليه السلام يقول لك ايه؟ يقول لك انا هديك الكلمة وانقلك على المشهد. يقول لك ايه؟ والحديث رواه الترمذي بسند حسن، لا تزول قدم عبد من عند ربي يوم القيامة حتى يصنع الأربع. خد بالك، انا قلت لك خد بالك من الوقت هنا، وقلت لك اغتنم خمسا قبل خمس، من ضمنها شبابك قبل هرمك، ومن ضمنها صحتك قبل سقمك، ومن ضمنها ايه؟ ومن ضمنها كمان حياتك قبل موتك. لا ده انا بقول لك خد بالك بقى هتيجي يوم القيامه لو ما حافظتش على النعمه دي. لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامه حتى يسال عن اربع، عن عمره فيما افناه، والثانيه وعن شبابه فيما ابلاه. مع ان الشباب من العمر، خد بالك ما هو العمر ايه؟ طفوله وشباب وكهوله وشيخوخه، وبعد كده كل سنه طيب خلصت صح لا؟ يبقى فتره من فترات العمر ايه؟ الشباب. يتسأل عن العمر كله وبعدين تعالى لا لسه في حته بقى مخصوصه لازم تتسأل عنها سؤال خاص ومشدد. ليه؟ الشباب، لان فتره الشباب دي مظنة الشهوه والقوه والعنتريه بقى. فطبعا عملت ايه في الفتره دي بقى؟ استعملتها في طاعه ربنا تعالى في ظل عرش الرحمن، خش على طول. ثاني واحد بعد الامام العادل، سبعه ظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، امام عادل بعدها وشاب النشا في عباده الله. تنشا في عباده الله تبقى في ظل عرش الرحمن، ومش كده وبس، لا وكمان بقى لما تيجي يوم القيامه كمان خد بالك تلاقي نفسك ايه؟ مع النبي على الحوض صلى الله عليه واله وسلم. هي دي المساله. انما بقى حته بقى ان العمر يعدي ويجري وانت مش واخد بالك والدنيا عماله تجري بيك، لا ده مش من صفات المسلم. المسلم بيحرص كل الحرص على وقته. ده الامام النووي، الامام النووي بيقول لك مكثت عامين لا اضع جنبي على الارض. ما بينامش. امال بينام ازاي؟ قاعد يذاكر بيطلب علم سنتين، قاعد في وسط الكتب ساند ظهره على الكتب، ولما يعوز ينام كان يعني يتوب كده اغفاء بسيطه كده يعني ساعه حاجه زي كده ويقوم قايم مكمل طلب العلم. ما وضعش جنبه على الارض لمده سنتين عشان يبقى الامام النووي رحمه الله رحمه واسعه. وياما شفنا ناس علماء ايام ما كنا عايشين في السعوديه، كنا يعني كنا نجلس بين يدي علماء افاضل اجلاء وان كانوا مش مشهورين، لكن كان الواحد منهم كان يقسم لي بالله كان يقول لي والله انا اظل اقرا من بعد صلاه العشاء الى ان انام والكتاب على صدري، ويقوم من النوم ثاني ويفتح الكتاب ويقرا وينام والكتاب على صدري، ويفضل يقوم وينام ويقوم وينام الى ان يستيقظ في الثلث الاخير لقيام الليل. هي دي المساله. ما عندوش استفاد يضيع لحظه من عمره. كان احد السلف لما يقابل واحد يقول له اريد ان اتحدث معك، يقول له اوقف الشمس، ان استطعت ان توقف الشمس فاوقفني، ما اقدرش اضيع عمري. كان الامام ابن الجوزي رحمه الله رحمه واسعه، وده حفيده، كان بيقول في اخر ايامه يقول رايت جدي واقفا على هذا المنبر يقول والله لقد كتبت باصبعي هاتين اكثر من 2000 مجلد، اكثر من 2000 مجلد الفهم الامام ابن الجوزي، وتاب على يديه اكثر من 200,000 واسلم على يديه اكثر من 200 نفس. تخيل، ما كانش عنده وقت يضيعه. يقول لك كان حينما ياتيني من يشغلني، يعني ناس جايين بقى يقعدوا معايا نبدش بقى مع الامام بقى معانا نسلم ايش بقى عشان نطلع نقول ايه
ده احنا كنا قاعدين امبارح مع الامام ابن الجوزة. طب يعمل معه؟ كان يقول لك كان لما يجوي كنت اشغل نفسي ببري الاقلام وتجهيز الاوراق ووضع المحابر واظبط نفسي كده وانا قاعد مع اهلي ومرحبا اتفضلوا وشافوا عمال يبري ويظبطوا ماشي خلصوا القعده يبتدي يالف. ما عندوش وقت يضيع. خدت بالك؟ هي دي المساله يا جماعه. الوقت، الوقت هو الحياه. وقت المسلم غالي جدا. عشان كده اكثر الناس غبنا واكثر الناس خساره، يعني كما قال احد السلف علامه الافلاس كثره الاشتغال بالناس. كتير جدا بنصح اخواننا الافاضل سواء اخواني الصغيرين او اخواني اللي في سني او اللي اكبر مني ابائي ان احنا ما نشغلش نفسنا بالناس. اشغل نفسك بنفسك. الوقت اللي هتقعد تشغل نفسك فيه بفلان بيعمل وفلان بيقول وفلان في عيوب كذا وفلان غلطان في كذا وفلان، اشغل نفسك بحاجه تبيض وجهك امام الله. لو قعدت تشغل نفسك بواحد انك تكلم في سيرته لمده ساعه، الساعه دي ممكن تقرا فيها على الاقل 3 أجزاء في كتاب الله، 3 أجزاء تكسب بيها 3 مليون حسنه. هل انت في دين عندك؟ اذا الانسان يا جماعه يقعد يتامل ان العمر ده فعلا هو ده اغلى حاجه، هو كنزك الثمين. ويبدا صفحه جديده مع الله عز وجل بان انت تتوب من كل الذنوب. طب انا مش هقدر اتوب من كل الذنوب. على قد ما تقدر. فاتقوا الله ما استطعتم. ابدا بس. ابدا كل واحد فينا له، يعني ايه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن الا وله ذنب يعتاد الفينه بعد الفينه. ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر. خد بالك مفيش حد فينا يا جماعه الا وليه نقطه ضعف. واحد تلاقي نقطه ضعفه في النساء، والثاني في المال، والثالث في المنصب، والرابع في الشهره، والخامس، وكل واحد ليه نقطه ضعف لا يعلمها الا الله. طيب تعال بقى اقعد عالج نفسك. الوقت اللي هتشغل نفسك فيه بالناس، لا انا اشغل نفسي بان انا اصلح نفسي. انا فعلا راجل يعني مشكلتي ان انا عندي فتنه النساء دي. طب اعمل ايه؟ هدرب نفسي ان انا اغض بصري. وكل ما تغض بصرك ربنا يلقي في قلبك حلاوه لا يمكن تجدها في اي شيء تاني. حلاوه ربنا بيقذفها في قلبك. هي دي حته ان انت يعني تكون عندك تحديق القلب الى كل ما يريده الله. تحديق القلب هنتكلم عنها دلوقتي. ان الانسان يكون عنده حدقه اللي بتاعت العين، بس مش في العين، لا في القلب. باصص على هدف معين. ايه هو؟ عايز ربنا يرضى عني. طب ايه تاني؟ وبس. انا مش عايز كده. عايز هو ما لو رضي عنك خلاص خد بقى السعاده في الدنيا والاخره. نسال الله سيدنا واياكم برضاه. فتعتبر نفسك تقول خلاص انا اتوب اليومين دول، اتوب النهارده، مش النهارده، ده انت اتوب قبل ما تخرج من هنا. واعتبر ان هي دي الفرصه الاخيره. تعرفين يا جماعه ساعات تسمع حتى في بعض اشرطه الدعاء عن ناس كانوا حاضرين محاضرات وقبل ما يخرج من المحاضره كان مات وهو قاعد. وده طبعا بفضل الله من علامات حسن الخاتمه. لكن تخيل بقى هو قاعد في المحاضره ودي من علامات حسن الخاتمه، فيضيف حسنا بعد حسن. ان هو قاعد يستحضر التوبه من الذنوب اللي هو واقع فيها ويستغفر وهو قاعد. وقاعد بينوي بحضور الجلسه ديت ان ربنا يغفر له. ما هو قبل ما نمشي ربنا هيقول الملك ايه؟ اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له. فيستحضر المعنى ده ويطمع في رحمه الله سبحانه وتعالى. وفوق ده كله ينوي طلب العلم حتى وان لم يسمع علما. ينوي يبقى برضه من طلاب العلم. واخد بالك؟ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. تخيل بقى لما يموت على العبادات دي كلها وعلى الخير ده كله، تخيل اخرته يبقى شكلها ايه؟ تخيل نهايته يبقى شكلها ايه؟ هي دي المساله. ان انت تستحضر اكبر كم من العبادات في وقت واحد. ولذلك سبحان الله لما احد السلف مات ولده، ابنه لما مات خرج الرجل يلبس ثيابا جديدة ويبتسم. فالناس بصراحة استغربوا قالوا له تضحك وتبتسم وابنك ميت؟ قال اجل اردت ان ايأس الشيطان مني او اردت ان ارغم الشيطان. الامام ابن تيمية بيعلق على الكلام ده كلام زي الفل، بس صلى عليه صلى سلام. قال وهدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هدي هذا الرجل. صح لا؟ النبي لما مات ابنه ابراهيم عمل ايه يا جماعه؟ بكى. يعني هل معنى ذلك ان الرجل اللي ابنه مات دوت كان راضيا عن الله اكثر من رضا النبي عن الله؟ حاشا لله، حاشا لله صحيح. لكن لكل مقام مقال، وفي كل موقف لله فيه عبوديه على هذا العبد. فعبوديه الموقف دوت تستوجب حاجتين. ايه هم يا جماعه؟ الرحمه والرضا. الرحمه والرضا. رحمة بمين؟ رحمة بابني اللي مات ده فأنا حزين عشانه فبكي. هي دي الرحمة. طب والرضا؟ إن أنا أكون راضي عن قضاء الله فلا أعترض. فالعبد ده ضاق قلبه فلم يتسع إلا لعبودية واحدة ألا وهي الرضا، وضاعت منه معنى الرحمة. أما النبي فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ والحديث رواه البخاري قال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. أدي الرحمة بموت ابنه. خد بالك. وإن للفراق يا إبراهيم لمحزنون. الحتة بقى بتاعت الرضا: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. واضح ده؟ فقال لك فقلب النبي يتسع للعبوديتين في وقت واحد. أما هذا الرجل العابد الزاهد قلبه لم يتسع إلا لعبودية واحدة. ف فكل موقف لها عبوديه. وازاي احنا لو تذكر لما مثلا بنكون مثلا في فرح ولا بتاع ولا يا جماعه عبوديه الوقت ده ان احنا نفرح. انا مش جاي بمحاضره، انا جاي اهيص وهزر واضحك مع الناس ومفرفش عشان هي دي عبوديه الموقف ده، ان الناس تعرف ان ديننا ده فيه فسحه، ان ديننا ده مش تعقيد، ديننا مش كلكعه، مش بقى ده ناوي يعمل الفرح في المسجد طيب يعني ايه هيبقى لنا ايه نكد. هو فاكر كده؟ لا يا سيدي، احنا في الفرح في المسجد بنفرح وننبسط ونضحك اكتر من اللي بيضحكوا في الفنادق والكباريهات، بس بنضحك ضحك ايه؟ كله احترام، بنضحك ضحك فيه صدق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح وكان لا يمزح الا صادقا. حتى سيدنا ابو هريره بيساله يقول يا رسول الله انك لا تمزح معنا، معقوله انت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتضحك معنا؟ قال اجل ولا اقول الا حقا. وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فنقول عشان كده ان انت تستحضر بقى معنى ايه اتوب ان شاء الله دلوقتي حالا، دلوقتي دلوقتي واحنا قاعدين كده، كل اخ وكل اخت وكل اب وكل كل يتوب ويستغفر ربنا وخلاص يا ربنا من دلوقتي صفحه جديده، خصوصا اذا بلغ سن الانابه اللي هو سن الاربعين. خد بالك هتقول لي يعني خلاص يعني ما احنا بلغنا سن الانابه كلنا؟ لا، المساله مش بكده، ما هو الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، بل بالعكس ده موت الفجاه الان من علامات الساعه صورة، وانتشر الان بشكل طبعا زي ما انتم شايفين، بل ان الموت بين الشباب الان اكثر من الموت بين الشيوخ، اكثر من بيوت دلوقتي شباب يا جماعه سبحان الله. لكن سن الاربعين بالذات سن الانابه، شوف ربنا بيقول ايه، بيقول حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، خد بالك، وان اعمل صالحا ترضاه، ده فين؟ في مستقبل، خد بالك، واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. جزاه الله خد بالك، شوف الثمره بقى، اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. سن الانابه، الانسان كل ما يلاقي نفسه بيكبر لازم يلحق نفسه، ومش مساله يكبر ولا مش يكبر، زي ما قلت لك الموت لا يعرفه صغيرا ولا كبيرا. طيب خد بالك بقى من حاجه، احيانا الانسان ما تجيلوش الفرصه الا مره واحده في العمر. تعرف اهل الدنيا يقول لك ايه؟ يقول خد بالك الفرصه لما تجيلك لو ما لحقتش تغتنمها مش هتجيلك تاني. صح؟ واحد جات له وظيفه في مكان مرموق جدا فرفضها، يا ناس دي فرصه العمر، في حد يرفض ده؟ انت كده بترفض النعمه، صح؟ مش ده كلام الناس؟ فلو ضاعت الفرصه في مظنه الناس او في ظن هؤلاء الناس خلاص مش هتتعوض. واحد جاله مش عارف سفريه البلد مش عارف ايه بمرتب ده، دي فرصه العمر. واحد جات له جوازه من اخت فاضله واسره طيبه مش فرصه، وهكذا فرصه لا تعوض. اعتبر بقى الفرصه التي لا تعوض فعلا فرصه ان ربنا يكرمك تنجو من النار وتخش جنه الرحمن سبحانه وتعالى. ممكن الفرصه دي تجيلك باشكال كتير قوي، ممكن تجيلك من خلال ثلاث حاجات او اكتر من كده، بس على سبيل المثال ممكن تاتيك في صوره ان حد يجي يذكرك بالله، تكون غافل او تكون مقصر يعني مطيع لله بس مقصر، او تكون بعيد اصلا عن الطاعه بالمره ويجي حد يذكرك بالله، او يقول لك موعظه، او يعزمك على درس، او يديك شريط. ممكن يوصلك لحد عندك شريط هديه، تاخد الشريط، هي دي الفرصه وانت مش واخد بالك، فياخد الشريط ده شريط اسلامي طبيعي، لو كان شريط اغاني ممكن يشغله، ولكن لو ربنا اراد لهذا الانسان الهدايه والانسان ده استغل الفرصه دي او اغتنم الفرصه دي فرصه، تتدرب حط الشريط. وياما ناس كتير يا جماعه والله كانت هدايته بسبب شريط، قاعد مشغول بمتاع الدنيا وزهقان مفيش حاجه يعملها بالمره خالص، خلاص تعب كل الانواع اللذات جربها وزهق. واحد ده شريط، طب اسمعه لعل وعسى، بس طبعا يكون شريط برضه يكون التاني ذكي، ما يدريش اول شريط عن عذاب القبر او شريط عن ياجوج وماجوج، يعني يعني خليه ذكي، حاجه مثلا عن وصف الجنه، عن الرجاء صدق الرجاء في الله سبحانه وتعالى، عن الصدق، يعني حاجات كده سير الصحابه، فاديله شغل الشريط. علم الله سبحانه وتعالى ياما ناس كتيره جدا جدا، وياما بنقرا في قصصهم يعني ما تابش الا من خلال سمع شريط لاحد الدعاء ربنا شرح صدره خلاص تاب، والدعاء ما يعرفش واللي اداله شريط ما يعرفش. عشان كده ايه؟ ان عليك الا البلاغ، انت بس اعطي وتبلغ وتذكر الناس بالله، يلتزم او ما يلتزموش انت مش بتاعتك، مش انت بس ازرع واخد بالك اغرس وايه، والله سبحانه وتعالى هو الذي ايه ياتيك بالثمره سبحانه وتعالى. فممكن ياتي الموعظه او التذكره دي من خلال ايه؟ موت قريب، واحد قريب يموت. كتير من الناس ما تابش ما عرفش طريق المسجد الا لما ابوه مات، امه ماتت، ابنه مات، اتاثر بقى في حاله ايمانيه معينه، بدا يلجا الى الله سبحانه وتعالى. كان دي بدايه التزام. طب ايه الواجب علينا في الوقت ده؟ ان احنا نحتضنه بقى، وان احنا نحاول نثبته على ايه؟ على الخير اللي هو وصل له. ممكن يجي لك من خلال حادث مروع تشوفه وانت ماشي، ودي فيها قصص كتيره جدا من دونها، بس نحكي قصه واحده. ان كان واحد رجل كان عايش في مدينه الرياض، كان شغال في الاسعاف. هذا الرجل بيحكي عن نفسه بيقول ان هو كان عنده من قسوه القلب الشيء العجيب، يعني كان قاسي القلب جدا، كان لا يتأثر بأي موعظة ولا أي حاجة، لدرجة أن كانت الحوادث بتحصل قدامه. تعرفين الحوادث هناك، حوادث هناك يعني ما شاء الله، طرق مفتوحة وعربيات ما شاء الله على زيرو، وهم بيمشوا ما فيش عندهم رادار ولا الكلام ده كله. فتلاقي مثلا واحد ماشي على سرعة 150 200، حاجات يعني صعبة جدا. فلما بيجي العربية في وش العربية خلاص خلصت. فالراجل ده كان بيقول كنت اروح يعني كل يوم تقريبا ابادر او اباشر الحوادث، اشيل الراس دي في ايد ورجلي دي في ايد، مش فارقه معايا خالص، متعود على المنظر ده. بيقول لحد ما جه في يوم من الايام بلغوني في حادث على مدخل مدينه الرياض، عربيه دخلت في عمود الاناره، عمود الكهرباء، والعربيه اتسببت في انقطاع تيار الكهرباء في المنطقه كلها. فبيقول رحت الساعه 3 بالليل عشان اشوف الحادث، لقيت النور مقطوع من المنطقه كلها، والعربيه موجوده وداخله في العمود، والدركسيون بالتابلو كله محشور في بطن الراجل. خد بالك من المنظر. فبيقول لكن الشيء الغريب اللي أثار انتباهي ان العربية بيصدر منها ضوء عجيب جدا من جوه الصالون بتاع العربية. فظن ان الرجل اللي جوه العربية كان معاه كشاف او حاجة، فكشاف مع الخطة ولا كده، فدخل ففوجئ ان النور ده، ودي قصة حقيقية، فوجئ ان النور ده طالع من وش الرجل. فاستغرب، نور طالع من وش الرجل، رجل كان كبير في السن ولحيته بيضة وشكله ما شاء الله زي فرقة القمر. فاستغرب، فبيقول حاولت ان انا انقذ الرجل فمش عارف. فالرجل ابتسم وهو بيموت، فقال أتريد أن تنقذني؟ قال أجل. قال جزاك الله خيرا، اتق الله وأطفئ سجارتك. كان مولع سجارة، فطفى السجارة وحاول تاني فمعرفش. فقال له أتريد أن تنقذني؟ قال له والله. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نشكر أو أن نبذل العطاء لمن أراد أن يزدي لنا معروفا، فلا أجد لك معروفا إلا أن أقول لك جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يثبتني وإياك على الإيمان، اتق الله ولا تغفل لحظة عن مراقبة الله. ومات رجل، مات رجل. والتاني في لحظة ظهور غريبة جدا، ما زال النور بيشع من وجه الرجل، خرج وساب السيارة وراح يبلغ عشان يجوا ياخدوه، خلص إجراءات الدفن وكده. بيقول فجأة انفتح قلبي لأول مرة، مع إن الحوادث اللي كانت قبل كده كانت أشد من كده 100 مرة، لكن ربنا أراد له هداية في اللحظة دي. راح المسجد ودخل وتوضأ لأول مرة، ودخل خلف الإمام فصلى الإمام وقرأ قوله جل وعلا: أن يأمن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فقال والله قد آن. وراح حكى الموقف ده لإمام المسجد بعد إيه؟ بعد الصلاة ما انتهت، فقال: احمد الله جل وعلا الذي أحياك بموت هذا الرجل. هي دي المسألة، ربنا يحيي إنسان أو يميت إنسان يحيي قلب إنسان. هي دي المسألة، إن ربنا يديك علامة، رسالة، إشارة من عند الله سبحانه وتعالى تكون سبب في استيقاظ هذا القلب. ممكن يكون سبب هدايتك ثبات إنسان مسلم في محنة شديدة، تكون سبب ثباتك، سبب ثباتك فعلا، او تكون سبب هدايتك، زي ما حصل مثلا على سبيل المثال بين خبيب بن عدي وسعيد بن عامر. سعيد بن عامر الصحابي الجليل، وخبيب بن عدي صحابي جليل. كان سعيد بن عامر كان ساعتها لسه مشرك، وكان حضر بسموه كده اعدام سيدنا خبيب بن عدي، كانوا معلقينه في المشنقه في ارض التنعيم، وابو سفيان كان لسه ساعتها كافر، ما كانش لسه اسلم، وكان هو اللي بيشرف على مقتل خبيب بن عدي. فقال ابو سفيان لخبيب بن عدي، والحديث رواه البخاري، قال: اتحب يا خبيب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك الآن يشنق؟ إيه رأيك؟ حب أن نروح دلوقتي ونجيب محمد مكانك؟ فقال: لا والله، ما أحب أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة، شوكة أنا أتقطع هو لا. ثم أنشد يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شيء ممزع. فالمهم، مين اللي شايف المنظر ده؟ سعيد بن عامر. فبيقول: تأملت ثبات هذا الصحابي الجليل فرأيت العجب العجاب، لدرجة ان هو وهو بيقتل خلاص بشنوه قال: اللهم انت السلام، وزيادة دي في مغازي موسى بن عقبة، قال: اللهم انت السلام ومنك السلام، واني لا اجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. هو ده اللي كان بيشغله. شوف قد ايه المحبة للنبي عليه السلام، كل اللي يشغله انا عايز اسلم على النبي بس. ولذلك ابو سفيان قبلها قال له ايه؟ قال: يا خبيب اتريد شيئا؟ عارف قبل ما راح ايه بيشتنق، واخد بالك؟ هما لابسين البلدة الحمراء كده، ها نفسك في ايه؟ كل واحد بقى حسب ايه؟ حسب همته، اللي نفسه في كباب، واللي نفسه يشوف امه، واخد بالك؟ كده زي احد المشايخ بيحكي عن اثنين دخلوا حبل المشنقة، فواحد منهم ما شاء الله راجل مستبشر كده وحلو طيب يعني، والتاني بعيد عنك عجينة عكننة، يعني ايه؟ اللي عايز الخير يوصل له ولا يوصل غيره. فالراجل اللي بيشرف على الشنقة بتاع الاثنين بيسأل ايران، قال له: نفسك في ايه لو تشنق؟ قال له: هتنفذها؟ قال له: طبعا ده امنيتك لازم نحققها قبل ما تموت. قال له: نفسي اشوف امي. فوصل تاني قال له: انت نفسك ايه؟ قال له: نفسي ان هو ما يشوفش امه. طب يعني طب يعني انت هتخسر ايه يعني؟ واخد بالك؟ صور يا حبيبي، صور صور. فابو سفيان ساعتها بيسال مين؟ قبيل بن عدي. بيقول له: نفسك في ايه؟ قالوا نفسي قبل ما اموت اصلي ركعتين. شوف هنا مواقف حاجه والله ربنا يوفقك. فقالوا طيب فنزل. فتوضا خبيب بن عدي وراح مصلي ركعتين وقال ايه فتجوزت فيهما سرعت. ليه؟ خشيه ان يظن ان ما بي حذرا من الموت. خفت لحسن يظن ان انا خايف اموت وانا مشتاق انا احب لقاء الله احب الله لقاء. وراح مصلي وراح طالع وقال الكلمتين دول: اللهم انت السلام ومنك السلام واني لا اجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. يقول الراوي: فكان النبي في المدينه جالسا بين اصحابه فقال: وعليك السلام يا خبيب، الان قتل خبيب صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا فسعيد بن عامر لما شاف هذا المشهد من خبيب بن عدي اثر في نفسه، اثر فيه جدا، وكان سبب فيما بعد في اسلامه. ولدرجة ان سيدنا عمر بن الخطاب لما استعمل سعيد بن عامر، تعرفين سيدنا عمر ما كانش ينقي الولاء الا على ايه؟ على الفرازه. مش اي حد يثق فيه سيدنا عمر عشان يخليه والي، فاختار سعيد بن عامر عشان يبقى واليا على حمص. وبعدها بفتره راح عشان يطمن اخباره ايه، بيعمل ايه، عادل ولا مش عادل، بياخد فلوس الناس ولا لا. فقالوا له: هو من خيره الناس غير اننا نحمل عليه 14 اربع حاجات بيعملها ايه مزعلانه منه. ايه هما؟ فقالوا له: يعني ما بيطلعناش غير ايه، يعني بعد ما يصلي الفجر ويشوف شاف ايه بيطلعناش غير مثلا ايه قبل الظهر بشويه كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما ردش عليه، وبالليل لو احتجناه ما بنلاقوش خالص، ما ردش عليه. وله يوم في الاسبوع لا يخرج فيه ابدا. والحاله الرابعه: احيانا هو في المجلس، مجلس الحكم يعني، واخد بالك، احيانا يسرع. فقال: رد عن نفسك يا سعيد. قال: هذا امر بيني وبين ربي يا امير المؤمنين. قال: والله لتردن عن نفسك. ثم قال عمر: اللهم لا تخيب ظني فيه، فما علمته الا من خيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى الاربع اعظام بتاعت سعيد بن عامر ايه هي؟ هقول لك بس بعد ما تصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم. قال له: اما انني لا اخرج اليهم الا قرب ايه؟ صلاه الظهر، فان زوجتي مريضه، فانا انظف لها البيت واعد لها الطعام واعمل كذا وكذا وكذا حتى اذا اقترب وقت الظهر فاخرج اليه. قال له: طب ليه ما تردش عليه؟ قال: قد جعلت النهار للرعيه وجعلت الليل كله لله، فانا اصلي العشاء ثم اصف قدمي بين يدي الله سبحانه وتعالى، فكيف اخرج اليهم؟ قال له: طيب، وفي يوم في الاسبوع ما بتخرجش فيه خالص ليه؟ قال له: لاني لا املك من الدنيا الا ثوبا واحدا، فانا اغسله في الصباح وانتظر حتى يجف في المساء. غصب عنه امير محافظ ما عندوش غير ثوب واحد. المهم قال له: طب والامر الرابع اللي هو بقى الموضوع بتاعنا، احيانا بتسرع وانت قاعد في المجلس ليه؟ قال: لانني شهدت مصرع خبيب بن عدي وكنت وقتها مشركا فلم انصره، فكلما تذكرت انني لم استطع ان انصر هذا الصحابي الجليل اسرع في مكان. فبكى عمر بن الخطاب وقال: الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيه. هذه المسألة. ولما رجع بعد كده من حمص بعدها بشهور، سيدنا عمر اختبأ له في الزرع او ورا جدار حاجه كده عشان يشوفه جاي شكله ايه. انت عارف ايه؟ هو رايح حمص اعزك الله راكب حمار ومع حته سندوتش حاجات بسيطه كده. رجع لا راكب نفس الحمار ونفس البتاع ومعهوش اي حاجه خالص وهو نفس الثوب. فاخذه بالحضن وقال: انت اخي وانا اخوك. هي دي المساله يا جماعه، ان الناس دي ما كانوش عندهم اي حرص على امر الدنيا. طيب، فاذا جاءتك الموعظه تذكرك بالله سبحانه وتعالى، وذكرت بالله فتذكر واشرح صدرك لهذه الموعظه وقابلها بشكران. طب اشكر ربنا على الموعظه دي ازاي يا جماعه؟ ان انت تعمل بهذه الموعظه. ربنا قال ايه؟ ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيم. قال ايه بعدها؟ ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. لذلك يعني الانسان مطلوب منه ان يعمل بكل ما يعلم بس على قدر الاستطاعه، فاتقوا الله ما استطعتم. لذلك ربنا لما يجي في الايه ايه؟ قد افلح، خد بالك من دلالات الايه، قد افلح من زكاها. ما قالش ليه قد افلح من تعلم كيف يزكي نفسه، المقصود هنا النفس. قد افلح من زكاها، يعني قد افلح من تعلم كيف يزكي نفسه فزكاها ولم يتركها بلا تزكيه. وضحت؟ هو المقصود كده يا جماعه، انت بتتعلم العلم ليه؟ مش عشان تباهي الناس او تتباهى على الناس، لا، بتتعلم عشان تعمل بالعلم ده وتعلم الناس. ولذلك كان من العقوبات الشديده جدا التي تتسلط في الاخره، وزي ما قلت لك النبي يديك المعلومه ويقول لك على المشهد صلى الله عليه وسلم. يجي يقول لك مثلا ان انت مطلوب منك ان انت تعمل بهذا العلم، ماشي، ويجي يقول لك في الاخره يجاء بالرجل يوم القيامه والحديث في الصحيحين فيلقى في النار. الراجل ده شغلته ايه؟ عالم، هيبان من ساق الحديث. فيلقى في النار، وكلمه فيلقى ايه؟ الفاء للتعقيب بسرعه، يعني يترمي بسرعه في النار. فتنضلق اكتافه، الاكتاف اللي ايه؟ الامعاء. فتنضلق اكتافه فيدور معها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه اهل الله فيكون: ويلك هذا، الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت امركم بالمعروف ولا اتي، وانهاكم عن المنكر واتي. عشان كده ربنا قالك ايه؟ قالك اللي مش هيقبل بقى الفرصة الاخيرة دي الموازة دي شو بقالك ايه؟ ومن اظلمه ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ايه العقوبة بقى؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة خبأ أغلفة أكنة أي يفقهوه وفي آذانهم وقرا حجاب معنوي حجاب يسمع القرآن لا يتأثر يسمع السنة لا يتأثر إلى الناس بتبكي هو ما فيش إلى الناس راح المسجد وما ليش نفس وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ولكن رغم ذلك شوف يا أخي رحمة ربنا بعد كل التهديد ده كله يقول بعد إيه وربك الغفور ذو الرحمة. طب ما كفاية الغفور أو الرحيم لا الغفور ذو الرحمة يعني حتى هو بيغفر لك هو رحيم بيك هو لما بيجيبك بيجيبك برضو برحمة. شوف أكثر من كده وربك الغفور ذو الرحمة لو واخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بيسبهم ويمهلهم ويديهم الفرص ويفتح لهم الأبواب ويبعت لهم اللي يذكرهم بالله. وربنا سبحانه وتعالى قال هكذا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا يمكن لا يمكن حد يعذب إلا لما تديله إيه الفرصة اللي احنا بنقول عليها دي قد تكون أول فرصة أو ثاني فرصة أو الأخيرة. المهم لازم تلقى عليك الحجة عشان تيجي يوم القيامة لو حصل عذاب ربنا عفونا عفيكم خلاص بقى ما فيش بقى حكم. وذلك لما تقعد حتى تتأمل في يعني كيف يعامل الحق جل وعلا عبادة يجي لك واحد ما بيصليش خالص واحد ما يعرفش ربنا بعيد تماما يقول له إيه وبيظن بيعمل كل حاجة كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم تعالوا خلاص كفاية لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب أي ذنوب يا رب ده في ذنوب كتير أنا ما تشغلش بالك إن الله يغفر الذنوب جميعا تعال طب أنا السنة ذنوبي السنة يا رب ده أنا ذنوبي يعني أقول إيه ما أنت عارف اللي أنا عملت طب يا ابن آدم تعال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك إيه هتغفر لي يا رب الزنا ولا شرب الخمر على ما كان منك ولا أبالي تعال لا يا رب ذنوبي أكثر من كده يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني ثم تفيد التعقيب مع الطلاق بعد 20 سنة استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي لا يا رب ده نزلوني بقى لو توزعت على أهل الأرض براهم يا ابن آدم لو قتلتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني بشرط واحد بس تاني أنا عايز منك لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفر. ولذلك جاء عند المنذري بسند جيد أن رجلا كبيرا في السن سقط حاجبه على عينيه أي كبير جدا في السن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أسلم بعد قال يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. لو واحد غير النبي كان يقول له يا راجل في السن ده ولسه فيك حيلة عصا ربنا يا راجل أي حاجة ده مش النبي بيعمل كده. طب ممكن على الأقل مش هيبكته كلمتين بس على الأقل يكشر في وشه إيه ده لسه 120 سنة ولسه عمال بيبارز ربنا بالمعاصي ما عملش كده. تبسم النبي في وجهه هي دي المسألة رفقا بالمذنبين. يكون عندك رفق بتعامله كطبيب يعامل إيه مريض ده مريض وأنت طبيب أو رفيق يعني الإنسان بيكون رحيم بالناس. قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فالرجل استغرب بقى الذنوب اللي تغرى أهل الأرض تتحول حسنات يبقى حسنات تغرى أهل الأرض مش كده صح الله. فقال وغدراتي وفجراتي أنا عملت حاجات مش ذنوب عادية لا ده أنا كان عندي غدرات وفجرات ده أنا فجرت فمزاي. قال وغدراتك وفجراتك. الرجل سمع الكلمتين من النبي وولى ظهره وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر وظل الرجل يكرر التكبير حتى غاب عن عين النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي مسألة من سمى يأس يبدأ فرصة أخيرة ابدأ وخلص نفسك يعني يوم القيامة لما بتسمع والكلمة بتعد علينا وقد تؤثر وقد لا تؤثر وقد تؤثر للحظة وبعد كده الإنسان ينسى. لما النهاردة واحدة تكون مش محجبة واحنا مشفقين عليها ونفسنا انها تتحجب وبقول لها انا اشفق عليك والله العظيم ان انت توقف مش هقول عذاب انا مش هقول لحتى انت هتعذب لو حتى هتوقف 50,000 سنة في ارض المحشر بلا عذاب تستحمليها؟ مين يستحمل يا جماعة؟ الموضوع كله ممكن يخلص في 3 ساعات 3 ساعات تلاقي نفسك في الجنة بفضل الله. مع النبي قال كده صلى الله عليه وسلم حديث رواه الحاكم بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. لما تضيف لها الحديث الثاني في البخاري ومسلم سبعات يظلهم الله في ظله يعني هتقعد لك 3 ساعات في ظل عرش الرحمن تروح تشرب من حوض النبي تخش بعد كده الجنه. هي كده هي كده تخلص الموضوع كله بايمانك بالله وقبل كده برحمه الله لانه لم يدخل احدا منكم الجنه عمله. قال ولا انت رسول قال ولا انا الا ان يتغمد الله برحمتي. يبقى فرصه اخيره ان انا مش هكسب بقى في كليه ولا في وظيفه ولا في كازيون ولا في مشروع لا ده انا هاجي يوم القيامه وربنا يكرمني بثلاث ساعات ونعم فيها في ظل عرش الرحمن، اروح اشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم واقبل راسه وايديه واخش بعد كده الجنه وانتهت المشكله، خلصت. طب الصراط، الصراط بقى تعاد بقى كالبرك كالطرف كجلود الخالد هكذا، مش هتحس لا يسمعون حسيسها، يعني حتى مجرد حس النار مش هتحس ولا تسمع، ليه؟ هتعدي على طول. طب متخيل واحد معدي على مكان كده شاف ايه؟ ما شافش حاجه ولا سمع حاجه ولا حس لو حرها ولا اي حاجه، لا يسمعون حسيسها. جميل. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى، والحسنى ديت وان كانت للسلف وللصحابه ولكنها ايضا لمن تبعهم باحسان، وحته احسان ده تحت الف خط، ان انت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع الصحابه باحسان. ايه الاحسان؟ انما قالها لسيدنا جبريل ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه ايه؟ فانه يراك. يبقى لما تعمل كده وتحدد بقى هدفك يبقى انت كده ايه؟ بتوقظ القلب ايه؟ من الغفله، ان القلب يبدا ايه؟ يفوق. لو القلب فاق يا جماعه ايه اللي يحصل؟ هتبتدي تفكر بقى، ده انا فقت بقى، الذنوب كانت مكبلاني تعباني مش عارف اعمل ايه، كانت مش محجبه فماشيه فمشغوله بقى ليل ونهار، فلان بيبص لها وفلان معجب بيها وفلان والتسريحه النهارده اثرتهم ولا مش عارف ايه، مشغوله بكده. عايزه تكون يعني درجه ان بعض البنات لما تلبس لبس جديد وتتفنن في فتنه الشباب، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هي لما حد بيثني عليها تقول ايه؟ طب يا ريتني عملت كذا وكذا وكذا، عشان كمان ايه؟ يثنى عليا اكتر. خد بالك ليه؟ هي فرحانه بكده. فسبحان الملك، لما تيجي بقى يوم القيامه تلاقي نفسها ممكن تتعرض للماس، لا انا حاسس دلوقتي، تبتدي بقى تفكر لبست الحجاب التزمت بالامر الشرعي، الحجاب ده ليه مقتضيات وليه اشياء يعني تتطلب منها، ما ينفعش تبقى لابسه الحجاب وماشيه في الشارع تبص في وشوش الرجال، لازم تغض بصرها، ما ينفعش يبقى صوتها عالي، ما ينفعش انها تمشي تهزر في الشارع، ما ينفعش انها تبقى لابسه حجاب وحاطه مكياجات على احدث موديل، ما ينفعش ما ينفعش، حاجات كثيره بيتطلبها الحجاب. وان كنا زي ما قلنا بنتدرج مع اي فتاه بتبتدي وربنا يكرمها وتكمل. يبقى اذا هيحصل ايه؟ يقظه في القلب، يبتدي بعد كده الانسان يفكر بقى اعمل ايه؟ انا فكري بيوصلني لحاجه، انا خلاص الحمد لله تبت، هبتدي افكر عايز ايه؟ عايز جنه، عايز ربنا يرضى عني. طب عايز ايه بقى في الجنه؟ شوف النبي قال لك ايه، ما تصلي عليه خلاص. يوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك والحديث رواه البخاري، فاذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى. لا يبقى المساله بقى كبيره بقى، ده المساله مش مساله بقى ان انا رب نجيني ودخلني خلاص، لا ده المساله مساله بقى اكبر من كده، ده انا عايز فردوس، ده انا عايز اكون في صحبه النبي، ده انا عايز اخش الجنه ما اتحرمش من رؤيه النبي لحظه. ما هو ده اللي حصل مع الصحابي لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في الصغير والاوسط باسناد الحسن، قال يا رسول الله والله لانت احب اليه من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس اجمعين، واني لاكون في البيت فاذكرك، يا سلام، فما اصبر حتى اتي فانظر اليك. فما اصبر، هو لسه شايف النبي في الصلاه اللي فاتت فمش قادر يصبر الصلاه اللي بعدها. قال فاذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله، بقعد كده افتكر ان انا هيموت، ما هو ربنا كده انك ميت فانه ميت وخلاص. فاذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا انك اذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنه، وانا اذا مت ودخلت الجنه مش عاتل هم الموضوع ده، اخشى الا اراك. يوم يسكت النبي وينزل قول رب العلي سبحانه وتعالى، هو ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولذلك يقول النخعي بيقول كلام غالي قوي يا جماعه، بيقول ايه؟ فاذا استحكمت يقظه القلب يعني اوجبت له الفكره. ايه هي الفكره؟ قال لك ايه؟ تحديق القلب الى جهه المطلوب التماسا له. هنفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو الانسان قلبه استيقظ وبدا يفكر في الجنه ايه اللي يحصل؟ هيتربى عنده فكره، الفكره دي هتتوجد، ايه؟ انا عايز اخش الجنه، انا عايز ربنا يرضى عني، انا عايز اكون في صحبه النبي عليه السلام. طب الكلام ده محتاج ايه؟ محتاج قلب بالبلدي كده مصحصح، تحديق القلب. تحديق جاي من ايه؟ من حدقه، كانه خد استعاره مكانه ان الحدقه بتاعه العين دي بقى ما هنا لا هنا، وضحت يا جماعه؟ يبقى القلب ليه عينين. ولذلك يقول في كلام تاني ايه؟ فاذا اراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، خد بالك، عينا يرى بها الجنه وعينا يرى بها ايه؟ النار. لما يجي يعمل اي حاجه او يقول اي كلمه يعرضها بقى، الكلمه دي توصل الجنه ولا النار؟ توصل الجنه نقولها، توصل النار بلاش منها، العمل ده يوصل الجنه ولا النار؟ يوصل الجنه نعمله، بيوصل النار بلاش منها. وضحت يا جماعه؟ يبقى اذا فكرت انا تبت وعايز افكر بقى لاخرتي، هفكر طب افكر ازاي؟ لا ظبط، خد بالك لازم تكون مصحصح وليك عينين بس مش هنا في قلبك، ومحدد الهدف وباصص له، والعين دي ما بتتحولش يمين ولا شمال، ما بتبص في حته، هي العين ثابته، حدقه ثابته ما بتروحش اي مكان. فايه اللي يحصل بقى؟ يبقى عايز حاجة واحدة. ايه هي يا جماعة هدفك؟ ايه؟ ان ربنا يرضى عنك. وايه كمان؟ وربنا يرضى عنك. وثالث حاجة برضو ربنا يرضى عنك، لان زي ما قلت لك لو رضى عنك هيسعدك دنيا واخرة. عين القلب بقى تبقى متعلقة على ايه؟ على المطلوب. ليه احنا كنا فيها بكده حتة تحديد الهدف. انت راجل داخل سباق 100 متر، اللي داخل سباق بتاع 10 كيلو او 15 كيلو براحته بقى، صح ولا لا؟ يجري شوية، يستريح شوية، وياكل شوية، ويشرب شاي، مفيش مشكلة، مسافة طويلة طبعا، ومحدش يقدر يكمل 10 كيلو 20 كيلو مرة واحدة. لكن اللي داخل سباق 100 متر لو هو يا دوب قاعد كده مستني الصفارة هيبتدي ايه؟ ينطلق. لو واحد هو بيجري يقول له الساعة كام؟ هيقول له طب ثانية واحدة، هيبص؟ ما يبص، مفيش وقت، لأن ده 100 متر يا جماعة. أهي نفس الحكاية. المؤمن كأنه داخل سباق 100 متر، ما عندوش استعداد يضيع لحظة في غير طاعة الله. قاعد في المجلس، خرج من المجلس طول ما هو ماشي في السكة يذكر ربنا ويستغفر. سبحان الله والحمد لله، سبحان الله العظيم وبحمده، نخلة غرست لك في الجنة، سبحان الله العظيم، نخلة تانية. اقعد اغرس، تقعد بقى طول ما انت ماشي عمال تذكر، لسانك لا يفتر عن ذكر الله. والله اعلم اخوة ربنا يحفظهم، يقول لي الاخ منهم يقول لي والله العظيم ابات كل ليلة، مش بيقول الكلام ده رياء، بيقول له يعني من باب قول الله عز وجل واما بنعمة ربك فحدث، يقول لي انام على ذكر الله. قبل ما انام كده اتوضا واقول اذكار النوم، وافضل بقى اذكر بقى ربنا ذكر مطلق بقى، سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوه، يقعد يذكر ربنا. يقول لي اصحى من النوم قبل الفجر بساعه الاقي لساني لوحده شغال بذكر الله، بيقول لي لوحده كده شغال بذكر الله. اخ لينا داخل يعمل عمليه جراحيه، والله والله دكتور الادرار العمليه بيقول والله العظيم الاخ ده في البنج حوالي 4-5 ساعات، بيقول والله العظيم متبنج البنج كلي، لسانه لم يفتر لحظه عن ذكر الله. يقول لدرجه احنا في العمليه كلنا يعني من التاثر منا ناس بكوا في غرفه العمليات. اخ بيتعمل له عمليه جراحيه صعبه جدا جدا كانت في القلب، وهو لسانه لا يفتر عن ذكر الله. تخيل، هي دي المساله، قلوب حيه. واللي بيحب حد بيذكره؟ في حد احب عندك من ربنا سبحانه وتعالى؟ بقى ايه؟ بتذكر ربنا سبحانه. وذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيوضح لهم بقى قيمه الذكر. انا انبئكم باحد بخير اعمالكم وازكاها عند ملائكتكم، واخد بالك، وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من انفاق الورق اللي هو الفضه والذهب، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. ايه ده؟ في حاجة أفضل من كل ده؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. ذكر الله، هذه المسألة. لأن العلماء قالوا إيه؟ لما جاء رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرني بعمل أتشبث به وأقصر، قال له إيه؟ لا يزال لسانك ربا بذكر الله. إيه سبب يكون؟ العلماء قال لك النبي جمع له الإسلام كله في الكلمتين دول، لا يزال لسانك ربا بذكر الله، لأن محدش في الدنيا يقدر يعصي ربنا هو بيذكر، صح؟ يعني هل ممكن تتخيل مثلا ان واحد يبقى ماشي بيبص على النساء وطول ما ماشي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ما شاء الله، هيعمل كده؟ في بعض الناس طبعا على ما قال في الافراح، اخد بالك، يقعد يتفرج على الراقصه ويقول الصلاه على النبي لا بس انا بتكلم على الاصل يعني، اخد بالك. طيب هل في حد ممكن يجي مثلا بيسرق؟ ها قول بسم الله توكلت على الله ثقه في الله وطلع في الجامعه هل يعمل كده يا جماعه؟ هل في واحد ممكن يجي يقتل واحد ويقوم واخده كده بسم الله الله اكبر؟ يبقى اذا ما حدش هيعصي ربنا وهو بيذكر ربنا. فطول ما لسانك شغال بذكر الله يبقى ده هيبعدك عن معصيه الله سبحانه وتعالى، يبقى تحقيق القلب الى جهه المطلوب. طب ليه الامام ابن القيم ده برضه حتت مهمه والله يا جماعه، احنا بنسيب نقاط بس مهمه عايزين بس نفهمها كويس. ليه الامام ابن القيم بيقول لك ان بقى عشان توصل بقى ليه لمرضات الله وليه وللجنه والفكره بقى وخلاص اتركزت في قلبك، ها ليه لازم تحقق القلب؟ ما قالكش الى المطلوب، قال لك ايه؟ الى جهه المطلوب. مش معنى الجهه، قال لك لسبب. العلماء قالوا حته حلوه قوي، قال لك لما تكون انت ربنا يرزقنا اياكم الحج والعمره، لما بتكون هناك في الحرم وانت جوه الحرم وشايف الكعبه، لما تقام الصلاه مطلوب منك بل يجب عليك ان انت تتجه الى عين الكعبه، للكعبه نفسها. يعني ما ينفعش تبقى كعبه ايه وانت جوه في الحرم، ماشي، انت جوه في الحرم، مش معقول تبقى الكعبه قدامك وانت تديها جنبك وتقول ما انا جوه في الحرم، ما ينفعش، صح ولا لا؟ لازم تتجه لعين الكعبه، ومن رحمه ربنا ليها كم ايه؟ 4 جوانب، فانت من هنا وده من هنا وده من هنا من اي حته، بس لازم تتجه لعين الكعبه. طب واللي خارج الحرم يتجه الى جهه الكعبه، انا في مصر قاعدين بنصلي في مسجد فاروق، فالقبله كده، هل ممكن اقول لك ان القبله دي بالملي جايه على عين الكعبه؟ لا طبعا ما اقدرش، صعبه جدا، يبقى نتجه ايه؟ الى جهه الكعبه. وده معناه الكلام ده؟ ان انت بتتجه بالايه؟ بقلبك الى الطريق الموصل الى مرضات الله، ايا كان الطريق ده، طريق يوصل من هنا من هنا من هنا. المؤمن انت ايه؟ ولكل وجهة هو ايه؟ هو من توجه الايه؟ القلب لهذه الوجهة. وهي دي زي قارب جمع السلام سدده، مش هقدر، وقارب اسدده يعني ايه؟ خلي العبادة دي على أكمل وجه. أنا ما أقدرش، ما ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم، صح الله، وكلنا أصحاب ذنوب وكلنا مقصرين. طب أعمل إيه؟ وقارب. هي دي المسألة، وقارب. وتعمل بقى في حتة تسدده دي، تفتكر نفسك لما تخش الجيش بقى، لما تخش الجيش ويدخلوك ميدان الرمال، يمسكك البندقية، فإيه الهدف حاطينه قدامك أهو، تقوم أنت منشي ومظبط نفسك وكاتم نفسك وضارب الطلقة، لازم تجيب الهدف. طب لو ما جبتش الهدف، فعلى الأقل يبقى جنب الهدف، صح الله؟ مش تقوم ساب الهدف وضارب الشاويش بتاعك، واخد بالك؟ يبقى دي حتة إيه؟ سدده، يقول نشمت يا فارح، يبقى سدده إيه؟ وقائمه. طيب، يبقى تحديق القلب، يا ترى قلبك رايح فين؟ أنا بحدق القلب أهو، عشان أوصل لين للجنة. وصلت الفكرة يا جماعة؟ يبقى القلب لما يستيقظ هيبقى عنده فكرة، الفكرة دي عايز أوصل لحاجة معينة، إيه؟ مرضات الله، الجنة، صحبة النبي في الجنة، دي محتاجة مني إيه؟ إن أنا القلب ده يحدق، يبقى مركز على حاجة واحدة. قلبي ده عايز جنة، قلبي ده عايز مرضات الله، أنا منشن على هدف واحد. طيب الهدف بقى ده كل واحد بيختلف بقى، أنت بقى قلبك رايح فين؟ في واحد قلبه رايح ليه؟ عايز يجيب العربية بتاعت المدير السنة دي، والتاني قلبه رايح فين؟ لزوجة، والتالت قلبه رايح لمنصب، والرابع لا خلي بالك بقى، قلبك ده بقى خليه لله، أهم حاجة، لأن خد بالك أهم حاجة في الدنيا قلبك، لأن دي محل النية، وفي الآخرة برضو قلبك لأن دي محل الحساب. إذ جاء ربه بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا ليه؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من أعاجيب التفاسير الجميلة اللي تقرأها المفسرين أن يقول لك أن العمى هو عمى القلب مش عمى العين، وإذا أطلق العمى على العين فيطلق مجازا، لأن ياما ناس اتحرمت من نعمة البصر وهم أفضل من المبصرين ألف مرة. يبقى العمى الحقيقي فينا يا جماعة هو إيه؟ هو عمى عمى القلب. عشان كده يبقى لازم يكون لك قلب مبصر. طب القلب المبصر ده يبصر بيه يا جماعه؟ بالايمان. ايه دي بقى الموضوع؟ الايه؟ الايمان. مفيش حاجه تنور قلبك بفضل الله الا الايمان. ربنا بيقول ايه؟ او من كان ميتا فاحييناه بنور الوحي، بنور الايمان، كتاب السنه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. علشان كده زي ما قلت لك كل شيء في الدنيا دي يا جماعه قد يوصف بانه نعمه وقد يوصف بانه نقمه، الا الايمان هو نعمة في ذاته، هو نعمة لوحده. تبقاش تقول الإيمان نعمة ولا نقمة، لا الإيمان نعمة. حتى العبادات نفسها قد تطلق العبادة وتكون نعمة في حق إنسان ونقمة في حق آخر. ندي أمثلة كده سريعة بسرعة كده. على سبيل المثال الصلاة، في حاجة أجمل من الصلاة؟ رغم ذلك الصلاة ممكن تكون نعمة في حق إنسان ونقمة في حق آخر. إزاي؟ صلاة وحشة، حد يقول صلاة وحشة؟ مش ده قصدي. قصدي إن اللي هيصليها بقت نعمة في حقه. طب واللي هيسيبها بقت نقمة في حقه. يعني إيه؟ لأن النبي أكدها، والقرآن حجة لك أو عليك. هو نفس القرآن، هو القرآن اللي المفروض ان ربنا يجعله سبب هدايتك وشفائك وسبب نجاتك في الدنيا والآخرة، كل ده ممكن يكون حجة ليك أو عليك. شوف الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. ده ايه؟ ده في الصلاة. طيب لو ما صلهاش بقى، شوف بقى الحديث تاني رواه أحمد بسند صحيح، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهي هي نفس الصلاة. فتعال نشوف صلاة الجمعة مثلا على سبيل المثال، حديث رواه أحمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم، وخد بالك الحديث ده من كنوز السنة، الحديث ده والله العظيم لولا النقل الصحيح اللي تقول مش ممكن، ده شيء فوق الخيال. خد بالك، من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر، تغتسل في البيت كده وتروح بدري، الصلاة الساعة كام؟ 12 مثلا، تعال 11 مش هتخسر حاجة، وبكر وابتكر ومشي ولم يركب، مش خدتها ماشي كده على رجليك، ويا ريت تكتر الخطوات، لان زي ما انت شايف اهو كل خطوه بعمل سنه كامله، سنه كامله صيام وقيام. خد بالك، ومشي ولم يركب ودنا من الامام واستمع وانصت ولم يلغو، ما عادش بقى ايه قدام الامام يقول ايه فلان جنبه، ازيك يا حاج فلان وازاي اخبارك وعامل ايه ومشفكش بعد الصلاه الغد وشاف ايه وازيك يا حاج، ولا ما تكلمش حد خالص، واستمع وانصت ولم يلغو، كان له الجزاء بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. طب شوف بقى الحديث الثاني برضه في فضل صلاة الجمعة، حديث في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم، شوف لما تيجي بدري كأنك، طب أديك مثلا، تقدر كل يوم جمعة تتصدق ب 500 جنيه؟ حد يقدر؟ طب لو قلت لك تتصدق كل يوم جمعة ب 3000 جنيه؟ كل يوم جمعة؟ لا لو قلت لك تصدق ب 5000 جنيه، هي الجمل بكام اللي من دول؟ حوالي 4000 جنيه صح؟ خمس كم؟ 7000؟ لا يا سيدي مشتاش جمال فين يا صلاحي. المهم جمل ب 7000 جنيه، تخيل بقى لو انت رحت بدري كأنك كل يوم جمعة تصدقت بسبعة آلاف جنيه. ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني ناقة أو جمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب إيه؟ بقرة، كأنك إيه تصدقت إيه؟ ببقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب إيه؟ دجاجة. ما فيهاش انفلونزا الطيور، لا، واخد بالك؟ ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، وبعد كده خلاص بقى مفيش أي حاجة، بعد كده إيه؟ راح بره. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الكلام ده كله قبل ما الإمام يطلع المنبر. اللي يجي أول واحد كأنه قرب جمل، واللي بعده بقرة، واللي بعده كأنه قرب فرخة، واللي بعده كأنه قرب إيه؟ بيضة. حلو كده؟ واللي بعده مفيش بقى خلاص. الملائكة تقفل الصحف وتقعد تسمع إيه؟ الخطبة. تخيل إنك ممكن تتصدق كل يوم جمعة بإيه؟ بجمل. ولذلك في شباب ربنا يبارك فيهم يا رب، لما بيروح خطبة العزيز بسألهم ساعات بيقولوا لي قاعدين بالفكر. شو بقى ده بقى ايه جايب الجمل من ايه؟ من بيته. اخبارك سبحان الله. طب ده في حق اللي يصلي الجمعة يا جماعة. طب وليه مش يصليها؟ اه الجمعة نفسها ايه؟ نعمة في حق اللي يعمل الخير ده كله، ونقمة في حق من تركها. اسمع الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة، خد بالك، ثلاث مرات متواليات من غير ضرورة، ممكن احد يكون عنده عذر، طبع الله على قلبه. قلبه ده يطبع عليه خلاص، خد الخدمة بقى، ده لا يتأثر بأي شيء. طب حديث تاني رواه الطبراني في كريم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. يبقى نفس صلاة الجمعة تبقى نعمة في حق ايه؟ من أداها، ونقمة في حق من تركها. تعالى للقرآن مثلا، يقول جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين. طب والتانيين؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. شوف ربنا يقول ايه؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء في وقت واحد. طب بعدين: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ده ايه؟ هو نفس القرآن. فالقرآن كمان ايه؟ النبي عليه الصلاة يقول: القرآن شافع مشفع. حديث رواه الطبراني في كبير سنة صحيح: القرآن شافع مشفع، شفاعته مضمونة. وما حل مصدق محامي، هيدافع عنك ومصدق. لمين بقى؟ من جعله أمامه قاده إلى الجنة، تعالى خش الجنة. طب ومن جعله خلفه هدر القرآن بقى ساقه إلى النار. نفس القرآن يقود ده للجنة ويسود ده للنار، هو نفس القرآن. ولذلك في الحديث البخاري لما نوى سام شاف بعض مشاهد عذاب القبر، قال ايه؟ فكان من بين هذه الأشياء أنه رأى رجلا مضطجع لا يمكن، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، واحد واقف فيه بصخرة، يخبطه بالصخرة فيفلق راسه نصين، الصخرة تتجهد تتحرك، يوم رايح رايح جاي بالصخرة يرجع يلاقي التاني راسه إيه؟ رجع التاني سليمة، فيخبطه تاني فتتفتح نصين، تغرق وهكذا إلى قيام الساعة. فسأل جبريل: من هؤلاء؟ فقال له جبريل: الذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به هكذا إلى يوم القيامة. ربنا رفع بالقرآن سيدنا عبد الله بن مسعود اللي كان أبو جهل يقول له: يا رويعي الغنم. كان ابننا عسلوا ليه؟ يقول: والذي نفسي بيدي سقال ابن مسعود دي لهم في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. من جبل أحد ده ابن مسعود. ويقول: خذ القرآن من الأربعة، بيقول للصحابة تعلموا القرآن من الأربعة. أول هؤلاء الأربعة ابن أم عبد الله بن مسعود، وأبو جهل وأبو لهب ربنا أخزاهم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تخيل، فربنا رفع بالقرآن ده وأخذ ده إيه؟ سبحان الملك. تيجي مثلا الصيام، الصيام النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول كما عند البزار بسند صحيح: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. طب واللي مش هيصوم يبقى نقمة. إيه اللي يحصل؟ حديث رواه ابن خزيمة بسند صحيح إن النبي شاف رؤيا في المنام ورؤيا الأنبياء واحد كما قال ابن عباس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي، انطلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من الملكان، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم مشققة أجداقهم تسيل أجداقهم دما، متعلم العريبة وشفايفه عمالة متقطعة بالإيه وبتنزل دم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، اللي ما بيكملش صيام ما بيصوموش. طب تيجي مثلا مدي آخر مثلا طلب العلم، طلب العلم شوف بقى فضل عظيم جدا. النبي صلى يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكلمة مسلم تشمل مسلم ومسلمة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. في المقابل بقى اللي هيتعلم العلم ده بس مش ابتغاء وجه الله، يتعلم عشان يتقال شوف يا عم ما شاء الله يا عم ده حافظ الكتب التسعة وربنا يكرمه وربنا فاتح عليه، كده ايضا على نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه في سنن صحيح: من تعلم العلم ليباهي به العلماء او ليماري به السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله جنه. كلام واضح. حديث الثاني رواه احمد بسند صحيح: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عوضا من الدنيا او في روايه عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه. عرف الجنه هو ايه؟ ريح الجنه. طيب حتى في امور الدنيا يا جماعه، حتى في امور الدنيا تيجي مثلا لدي ثلاث امثله بسرعه كده ونختم. في المال، المال نعمه ولا مش نعمه؟ وممكن يبقى نقطه صح لا؟ ربنا اخبرنا ان الانسان اصلا جبل على حب المال، وتحبون المال ايه؟ حبا جما. شوف الكلمه ايه؟ حبا جما. الانسان طبيعته كده. لكن سبحان الملك، المال ده نفسه كان نعمه في حق سيدنا سليمان وكان نقمه في حق قارون، فخسفنا به وبداره الارض. انما سيدنا سليمان كان شاكرا لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث رواه احمد والترمذي في سنة صحيح، قال: انما الدنيا لاربعه نفر، اربع نوع من الناس. رجل اتاه الله مالا وعلما، عالم وعنده فلوس، فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه. ايه اللي بيحصل؟ فهذا باحلى المنازل. طب والثاني؟ ورجل اتاه الله ايه؟ علما ولم يؤتيه مالا، عالم بس فقير، فهو ايه؟ صادق النيه، يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان فافعل مثل ما يفعل. يا رب اديني فلوس وانا ابني مسجد زي ده، اديني فلوس وانا اكفل اليتامى، اديني فلوس وانا اجوز الشباب الغلابه دول، اديني فلوس وانا اعمل كذا. انما سال ايه؟ قال: فهما في الاجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. الثالث ده شو المشكله؟ قال: ورجل اتاه الله مالا ولم يؤتيه علما. واحد بقى ما عندوش دين ولا علم بس معاه فلوس، زي تجار المخدرات وزي الناس ربنا يهديهم، فهو لا يعرف لله فيه حقه ولا يصل به رحمه. ده بل ايه؟ فهذا باخبث المنازل. ايه اللي رفع الرجل الاولاني وخسف برجل الثالث؟ حاجتين: ان دوت المال كان في حقه نعمه لانه استعمله في طاعه ربنا، وان المال في حق الثالث كان نقمه لانه استعمله في معصيه ربنا. طب ايه اللي خلاه يستعمله في طاعه ربنا ويخلى ده يستعمله في معصيه ربنا؟ العلم. اللي ده عنده علم فقدر يستعمل العلم ده في توظيف المال فيما يرضي الله. عشان كده ربنا قال: انما يخشى الله من عباده ايه؟ العلماء. والتاني ما عندوش علم فكان عمال اي حاجه يروح يسهر هنا ويروح بنجوك ويروح يتفسح مش عارف فين ويشرب كذا. ولذلك الرجل الرابع ده مشكله لوحده. قال: ورجل لم يؤتيه له مالا ولا علما. ده طالع من الدنيا بقى سبح ما دخل ما عندوش حاجه خالص. يعمل ايه؟ ياخد مين الكل يا جماعه؟ ما هو جهل بقى. فيعمل ايه؟ يقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان اللي هو الثالث بتاع المخدرات ده، فافعل مثل ما يا سلام لو معايا قرشين كده واروح اتفسح واتغنى واعيش حياتي واعمل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. هي دي مشكله. كم من الشباب النهارده تساله عن امنياته نفسه يطلع زي المطرب فلان الفلاني ويعمل التسريحه الحلوه اللي بيعملها ديت ويلبس له حته تنسيال وحظاظه ومش عارف ايه ايه ليه يا ابني؟ قدوتك في النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر لك فيه. انما سمي يقول لك والحديث في الصحيحين: ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان، يقول احدهما: اللهم اعط منفقا خلفا، يا رب اخلف على كل اللي بينفق. نفس المال اللي انفقه انفقه، شوف المال اهو اللي ينفقه يبقى ايه؟ يبقى بالنسبه له نعمه، واللي يحبسه ويبخل يبقى نقمه. اللهم اعط منفقا خلفا، واللهم اعط ايه؟ والثاني يقول ايه؟ اللهم اعط ممسكا تلفا، يا رب كيف له ماله، ولو انفقه رياء عياذا بالله برضه ده ايه؟ يبقى حاصل على الانسان ده. اخر حاجه الولد والعمر. الولد نفسه، المال والبنون زينه الحياه الدنيا، جميل، لكن نفس الولد لو استعملته في طاعه ربنا وعلمته طاعه ربنا يبقى نعمه. طب ولو علمته معصيه ربنا يبقى نقمه. صح ولا لا؟ تيجي مثلا النبي عليه يقول لك لو استعملت الولد ده في طاعه ربنا، خد بالك كل لقمه بتحطها في فم زوجتك او ولدك لك بها صدقه. مع النبي قال كده حديث رواه مسلم: دينار انفقته ايه؟ انفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به، ودينار اعتقت به رقبه، ودينار قال: ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا دينار انفقته على اهلك. واللقمه يضعها الرجل في في امراته له بها صدقه. يبقى انت ايه؟ من خلال الولد بتجمع صدقات ما شاء الله. وبعدين لما تموت، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، من بينها او ولد صالح يدعو له. طيب وتيجي بقى كمان لحتى لما تخش الجنه درجتك في الجنه تترفع بسبب الولد ده. ان الرجل لترفع درجته في الجنه فيقول: ان هذا انا اعمالي ما توصلنيش غير الدرجه دي، انا ايه اللي رفعني الدرجه الثانيه؟ وما بين درجتين مسيره 100 سنه. فيقال: باستغفار ولدك لك. طب في المقابل بقى لو خلى ابنه بقى ده عايش حياته بقى كده ايه؟ هيبس بقى وماشي بقى عمال شغال بقى ديسكو وروك اند رول وشغالين بقى وبعيد عن طاعه ربنا وعن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي يحصل؟ يقول جل وعلا: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم
عدوا لكم فاحذروهم. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. حديث رواه الحاكم بسند صحيح. يعني ايه مبخلة؟ تيجي تدفع قرش في المسجد تقول من يعوز البيت يحرم على الجامع. كلمة وحش ما ينفعش تقال يا رب، ده المال مال الله والبيت بيت الله. فيبقى ابنك ده يخليك تبخل عن فعل اي خير. تيجي مجبنة، تيجي مثلا يفتح باب الجهاد مثلا ما اقدرش ادفع سبعية يتم، يبقى مجبنة. حاجة ثالثة مجهلة، عايز اروح درس في المسجد عشان اتعلم علم او اروح لاي حد من الدعاء اتعلم على ايديه، طب ما اقعد مع ولاد احسن. يبقى ايه؟ مجهل، خليك تقعد معاه. وبعدين محزنه، محزنه دي حاجتين بقى، ان ابنك دوت لما بيع تبقى حزين عليه، تبقى قلقان عليه متضايق، لو سقط تبقى حزين، لكن الحزن الكبير بقى يوم ما يكبر ويترعرع وتضحي بعمرك كله عشانه ويطلع ويكون عاقا لك. هي دي بقى اللحظه اللي فعلا بتيجي تحس فيها ايه؟ بالغصص عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيوضح بقى في الاخره، ابنك ده اللي ما ربيتوش هيضيعك. وما من راع استرعاه الله رعيه فبات غاشا لها الا حرم الله عليه رائحه الجنه. هي دي المشكله. اخر حاجه مساله بقى العمر، في دقيقه كده نقولها بسرعه، ان العمر زي ما قلنا كنز، تستخدمه في طاعه هتربح دنيا واخره، تستخدمه في معصيه او تغفل حتى هتخسر دنيا واخره. زي ما قلت لك هي دي الفرصه ايه الاخيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه احمد بسند صحيح، خير الناس، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. الواحد بيحزن لما يكون كبير في السن عنده 70-80 سنة وليل ونهار ما عادوا عليه على القهاوي وشيش بيش وجار يكو عمال يشيش وما بيصليش، يبقى حزين عشان ازاي يوصل السن ده. وزيك لما سأل في حديث تاني، اعذر الله الى امرئ اجله حتى بلغ سن 60. تخيل 60 سنة وما فكرش يتوب، صعب قوي يعني، صعب جدا. انه 20 طب ما الشباب 30 مبلوع، 40 يعني لا نفكر الشباب، 50-60 ده فين، راح فين ده؟ ما شافش حد بيصلي، ما حدش كلمه. اعذر الله لمين يعني خلاص، يعني ايه قد انتهى عذره، ماليش عذر بعد كده لما يجي يقف بين ايدين ربنا. اظن يعني سايبك 60 سنه بتاكل من خيري وتشرب من خيري، ما فكرتش مره تقول يا رب سبحان. وزيك شوف معامله المولى عز وجل مع العبد، يقول لك ايه كما قال الله عز وجل، العمر الى العمر كفاره مما بينهم. عملت عمر عندك كم سنه؟ 30 سنه. عمر تاني عندك كم سنه؟ 50 سنه. يغفر ذنب 20 سنه. ايه ده؟ طب وبعدين؟ طب انا ذنوبي، طب ما الحج فلما يرفث رجع من ذنوبك ايه؟ قيام ولادات وامي. والحج المبرور ليس له ثواب الا الجنه. وبعدين الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وبعدين والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وبعدين لما تصحى في التتر الاخير يقول يا رب تب علي لبيك عبدي قد غفرت لك. امال مين هيخش النار؟ هتبقى المساله عامله ازاي؟ يبقى ده بني ادم لم يتعرض لاي رحمه من رحمات الله سبحانه وتعالى. دي كانت كده بعض الخواطر حول هذا العنوان اللي هو الفرصه الاخيره. يا جماعه يا ريت كل واحد يقعد مع نفسه، يراجع نفسه، شوف احواله، احوال زوجته، احوال ولاده وبناته، محجبهم ولا لا، اخباره ايه مع كتاب الله سبحانه وتعالى، اخباره ايه مع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخباره ايه مع ذكر الله، مع الاجتهاد في دعوه الناس الى دين الله. الحاجات دي كلها محتاجين ان احنا نظبطها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.